الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نستكمل الكلام بمشيئة الله تعالى على اعتقاد السلف رحمه الله تعالى في أسماء الله عز وجل وصفاته. وقد ذكرنا المبحث الأول في التعرض لمصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فذكرنا أن مصادر التلقي على نوعين: إجمالي وتفصيلي. فالإجمالي هو التوقيف، والتفصيلي هو الكتاب والسنة والإجماع وقياس الأولى، وتحدثنا عن ذلك بفضل الله تعالى عن هذه الأمور تفصيلا. المبحث الثاني: اعتقاد السلف في الصفات. والمقصود بهذا المبحث ذكر الاعتقاد الإجمالي للسلف رحمهم الله تعالى في الصفات، مع شرحه وتفصيل ما يتعلق به من المسائل. المسألة الأولى ذكر الاعتقاد الإجمالي للسلف في الصفات. والاعتقاد الإجمالي للسلف في الصفات يتلخص في عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نؤمن بما وصف الله به نفسه، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. هذه عبارة شيخ الإسلام رحمه الله، وهي تلخص وتجمع كلام السلف في هذا الباب. وهنا تنبيه مهم جدا على طالب العلم أن يعتني به جيدا، وهو النظر في التفاوت والاختلاف بين عبارات المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم من أهل السنة والجماعة. فخلاصة هذا الأمر أو هذا المبحث أن المتقدمين تتنوع عباراتهم وتتنوع ألفاظهم وكلامهم في الباب المعين، فيأتي من يأتي من العلماء المتأخرين يجمعها في عبارة واحدة جامعة ملخصة. هذا لا يقتصر على باب الصفات الذي نتكلم فيه الآن، ولكنه موجود في شتى المسائل وفي شتى العلوم أيضا. وربما يعود الأمر في ذلك إلى اصطلاح، فربما يكون اصطلاح المتقدمين على شيء معين، يعبرون عن أمر معين بلفظ معين، ويأتي من يأتي من العلماء المتأخرين يعبر عنه باصطلاح آخر قد يكون أدق وقد يكون أشمل، وقد يريد التنبيه على أمور معينة ربما تعزب عن الأفهام، وربما يريد الرد على أهل البدع. هذا أمر في غاية الأهمية، وسيتبين معنا بالأمثلة إن شاء الله. لا يلزم أن يكون في كتابنا هذا، ولكن فيما سيأتي إن شاء الله تعالى ووفق. الذي أريد أن أوصله الآن، وهذا لابد أن يعرف ولابد أن تهتموا به جيدا، أن هذا الاختلاف ليس من الاختلاف المذموم، ولا مما يعترض به على أهل العلم. لأن المقصود بذلك كما ذكرت لكم إنما هو تقريب للمصطلحات، جمع لكلام السلف الذي يتفرق في باب من الأبواب أو مسألة من المسائل، إلى غير ذلك من الأغراض التي ذكرتها والتي لم أذكرها. فليس في هذا عيب ولا لوم، ولا ينبغي أن يتشوش طالب العلم عندما يقف على شيء من هذه الأشياء. تمام. فالذي تعرفه جيدا أن السلف رحمهم الله عندما يتناولون بابا من الأبواب وليكن مثلا باب الصفات، عندما ذكروا الاعتقاد الصحيح في هذا الباب تنوعت عباراتهم، لم يثبتوا على عبارة واحدة بنص واحد بلفظ واحد، ولكن تنوعت العبارات. وسيأتي لنا مقام إن شاء الله نذكر شيئا من ذلك بالتفصيل، ليس محله الآن. فتتنوع العبارات والمعنى واحد والمؤدى واحد، فيأتي من يأتي من المتأخرين كشيخ الإسلام مثلا، وليس المراد الحصر عليه بل قد يكون هذا من شأن غيره أيضا، فيأتي من يأتي ممن تأخر من العلماء يجمع هذه العبارات في عبارة واحدة جامعة على هيئة القاعدة أو القانون الكلي الجامع. فليس هذا بعيب، ولكن المقصود به تقريب المعلومة للطالب، والمقصود به التيسير والتسهيل حتى يحفظ كلام السلف ويعرف معناه من الاعتقاد. مفهوم هذا؟ فكلام شيخ الإسلام هذا ليس بنصه عن السلف، السلف لم يقولوا هذا نصا، لكنهم قالوه معنا، والعبارات مختلفة ومتفاوتة كلها تدل على هذا المعنى. فجاء شيخ الإسلام رحمه الله جمعها في هذه العبارة الجامعة: نؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. قد تجد بعض الألفاظ واردة في كلام السلف، يعني مثلا تجنب التعطيل، تجنب التكييف، تجنب التمثيل، هذا كله وارد في كلام السلف، أنهم تحاشوا من هذه الأشياء وقالوا إن الاعتقاد الصحيح ليس فيه شيء من هذه الأشياء. فالمقصود إذن بهذه العبارة الجامعة التقريب والتيسير حتى يجمع كلام السلف كله في موضع واحد بعبارة جامعة، تمام؟ إذن هذا هو ما يتلخص به اعتقاد السلف في هذا الباب، أننا نؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأمر أيضا في باب التسمية، ما سمى الله به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير هذه المحاذير الأربعة التي ذكرناها والتي سيأتي بيانها إن شاء الله. فهذه هي المسألة الأولى، ذكر الاعتقاد الكلي الإجمالي بعبارة جامعة وجيزة هي عبارة شيخ الإسلام رحمه الله. المسألة الثانية، بيان أصل مذهب السلف، بيان أصل مذهب السلف من النصوص الشرعية، بيان أصل مذهب السلف من النصوص الشرعية. اعلم أن أصل مذهب السلف الذي ذكرناه يتلخص في كلمتين وهما الإثبات والتنزيه، الإثبات والتنزيه. وهذا الأمر قد ورد في نص واحد من كتاب الله عز وجل، وهو قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله تعالى ليس كمثله شيء يدل على التنزيه، وقوله وهو السميع البصير يدل على الإثبات. كرر الكلام، أصل مذهب السلف يتلخص في كلمتين: إثبات مع تنزيه. هذا الأصل ورد بعينه في نص واحد من كتاب الله تعالى في قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء يدل على التنزيه، هذا هو الشطر الأول، وهو السميع البصير يدل على الإثبات، هذا هو الشطر الثاني، تمام؟ إذن القاعدة الإجمالية التي ذكرناها من كلام السلف يمكن أيضا أن تلخصها في أصل واحد، هذا الأصل هو الإثبات مع التنزيه. فاعتقاد السلف يقوم على إثبات للصفات، فالسلف يثبتون الصفات لا ينفونها، وهم في إثباتهم منزهون لله تعالى عن مماثلة المخلوقات أو عما يكون في صفات المخلوقات من عيب أو نقص أو آفة. هذا الأصل ورد بشطريه في آية واحدة من كتاب الله عز وجل، حتى تعلم أن مذهب السلف هو عين النص الشرعي، عين ما دل عليه النص الشرعي لا خلاف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجمع بين الأمرين، جمع بين التنزيه والإثبات. وفي هذا يقول من يقول من علمائنا أيضا: ليس كمثله شيء رد على الممثلة، ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، رد على المعطلة، لأن الإثبات يضاده النفي التعطيل، والتنزيه يضاده التمثيل. فالآية دلت على الأمرين وردت على المخالفين فيهما، فأثبتت الصفات وردت على من نفاها، من عطل الصفات، وأثبتت التنزيه وردت على من مثل الله تعالى بخلقه في الصفات. فهذا أمر يذكر بعينه وذاته، وقد أخذنا له مسألة خاصة لأهميته، لأنه مهم جدا في الحقيقة، والعلماء يعتنون به، يبينون أن أصل مذهب السلف مجموع في هذه الآية من كتاب الله تعالى. المسألة الثالثة: التصريح بنقل الإجماع على هذا الاعتقاد وتلقي أحاديث الصفات بالقبول، التصريح بنقل الإجماع على هذا الاعتقاد وتلقي أحاديث الصفات بالقبول، هذه مسألة خاصة أيضا تفرد بالذكر لاعتناء العلماء بها، وقد رأينا تصديق ذلك في صنيع المؤلف رحمه الله، فإنه اعتنى بهذا الأمر ونص عليه خاصة وصرح به عينا، لأنه مهم في الرد على أهل البدع أيضا. وفائدة ذلك بيان أن أهل البدع ليسوا على سبيل المؤمنين، لأنك عندما تقول السلف مجمعون على هذا الاعتقاد فهذا هو سبيل المؤمنين الذي أمر الله تعالى بلزومه والتمسك به، إذن يتبين ويظهر أن أهل البدع ليسوا على هذا السبيل وأنهم مشاقون له. وقضية تلقي الأحاديث بالقبول يراد بها أيضا الرد على أهل البدع الذين يطعنون في أحاديث الصفات ويتكلمون فيها ثبوتا، يقولون لم تصح ورواتها غافلون مخطئون وما أشبه ذلك. فيصرح العلماء أن هذه الأحاديث متلقات بالقبول لأجل هذه الفائدة، حتى يرد على أهل البدع ويبين أن العلماء الذين هم أهل الشأن والمعتنون به قد قبلوا هذه الأحاديث، فهي عندهم صحيحة ثابتة، فالذي يريد أن يطعن فيها هو مشاق أيضا لسبيل المؤمنين، لأنه يخالف أهل الشأن في هذا الباب، كالذي يخالف أهل الفقه في بابهم أو أهل التفسير في بابهم، فلا يعتبر بمخالفة أمثال هؤلاء، لأن العبرة بما عليه أهل الشأن. فإذا تبين أن أهل الشأن العارفين به متفقون على تصحيح هذه الأحاديث وعلى تلقيها بالقبول، فهذا دليل على ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم، وقامت به الحجة على الناس أجمعين، لا يصح لأحد أن يرفضه ولا أن ينكره ولا أن يتنصل منه. فهذا أيضا مما يصرح به العلماء خاصة لأجل هذه الفائدة. المسألة الرابعة: ذكر قاعدتين ينبني عليهما مذهب السلف، ذكر قاعدتين ينبني عليهما مذهب السلف. القاعدة الأولى أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فلا بد من إثبات الصفات كما أنه لا بد من إثبات الذات. وكما نثبت ذاتا من غير تمثيل ولا تكييف ولا غير ذلك، فلا بد أيضا من إثبات الصفات على هذا النحو. واضح؟ هذه هي القاعدة الأولى، الكلام في الصفات كالكلام في الذات. ما معنى هذا؟ أنه كما أنه لا بد من إثبات الذات، كما أنه لا بد من إثبات الذات الإلهية، فلا بد من إثبات الصفات. فلا يصح لأحد أن يقول لا أثبت ذاتا، إذن لا يصح له أن يقول لا أثبت صفات. والذي يفر من إثبات الصفات لا بد أن يلزمه، الذي يفر من إثبات الصفات لا بد أن يلزمه نفي الذات. لا بد أن يقال له بما أنك نفيت الصفات يلزمك أن تنفي الذات، لأنهما متلازمان. الصفات ملازمة للذات، لا يتصور الانفكاك ولا الفصل بينهما. الأمر الآخر أنه كما أنه يثبت ذاتا من غير تمثيل ولا تكييف ولا غير ذلك من المحاذير التي ذكرناها، فكذلك لا بد أن يثبت الصفات على هذا النحو. يعني يقال له تثبت ذاتا، يقول نعم. يقول طيب، هل إثبات الذات يستلزم عندك التمثيل؟ سيقول لا. فنقول كذلك الصفات لا يلزم من إثباتها إثبات التمثيل. فكما أنك أثبتت ذاتا من غير أن يستلزم هذا عندك التمثيل، فكذلك أيضا يلزمك أن تثبت الصفات من غير أن يلزم التمثيل. والفائدة أيضا، وهذا تابع لما سبق، أن من فرق وادعى ما ادعى من المحاذير في الصفات فإنه يلزمه مثله في الذات. يعني من فرق بين الذات والصفات وقال أنا لا أثبت الصفات لأن هناك محاذير تترتب على إثبات الصفات، فهذه المحاذير التي يدعيها لا بد أن تلزمه في الذات ولا يصح خلاف هذا. فمثلا لو أنه قال لا أعقل يدا ولا وجها إلا ما يكون في المخلوقين، لا أعقل يدا ولا وجها إلا ما يكون في المخلوقين، ينفي هذه الصفات عن الله تعالى. والسبب عنده أن هذه الصفات لا تعقل إلا على ما يكون في المخلوقين، فلو أننا أثبتناها للزم التمثيل على حد زعمه. فعندئذ يقال له كذلك الذات، لا يعقل من الذات، يلزمك أن تقول هكذا، يعني لا يعقل من الذات إلا ما يكون في المخلوقين، فلا يعقل في المخلوقين ذات إلا إذا كانت مجسمة مركبة مكونة من لحم ودم وإلى آخره. فمهما يدعي في الصفات يلزمه مثله في الذات، فلا يصح أن نفرق بين الأمرين. القاعدة الثانية أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. فكما نثبت بعض الصفات من غير تمثيل ولا تكييف ولا غير ذلك، فكذلك سائر الصفات. واضح؟ هذه القاعدة أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، يعني الصفات كلها القول فيها واحد والاعتقاد فيها واحد والجادة فيها واحدة. فإذا أثبت الرجل بعض الصفات من غير تمثيل ولا تكييف ولا غير ذلك، فإنه يلزمه ذلك أيضا في الصفات الأخرى. فإذا أثبت بعض الصفات ونفى بعضا، فإننا نقول له هذه الصفات التي تثبتها لماذا لم يلزم فيها التمثيل عندك؟ أنت أثبتها من غير أن يستلزم التمثيل، أثبت لله علما أو قدرة أو حياة أو غير ذلك من غير أن يستلزم هذا التمثيل، ولم يقل في هذه الصفات لا أعقل علما ولا قدرة ولا حياة إلا ما يكون في المخلوقات. فكذلك الصفات التي نفاها يلزمه أن يسير فيها على نفس هذه الجادة، يلزمه أن يثبتها من غير ماذا؟ التمثيل. فلو أنه قال مثلا في نفي صفة الغضب، لو أنه مثلا نفى صفة الغضب عن الله تعالى، لماذا تنفي هذه الصفة؟ يقول لأن الغضب هو غليان دم القلب، لأن الغضب هو غليان دم القلب ولا أعقله إلا كذلك. فيقال له إذا أثبت الإرادة مثلا، وكذلك الإرادة لا تعقل إلا على أنها ميل النفس، الإرادة لا تعقل إلا على أنها ميل النفس، فلماذا أثبتت الإرادة ونفيت الغضب؟ فكما أثبتت الإرادة مع وجود هذا الذي نقوله أن الإرادة هي ميل النفس على حسب ما يتصور يعني أو يقال، فكما تصور هذا أو قيل هذا ولم يستلزم عندك التمثيل، فكذلك يلزمك أن تثبت الغضب على الجادة من غير ماذا؟ من غير تمثيل. المسألة الخامسة أزلية الصفات، أزلية الصفات. المراد بذلك بيان أن صفات الله تعالى أزلية، ليس فيها شيء من الخلق، ليس فيها شيء من الخلق، فليس شيء من صفات الله تعالى مخلوقا. فالله تعالى لم يزل بأسمائه وصفاته، كما أنه لم يزل بذاته فإنه أيضا لم يزل بأسمائه وصفاته. والحجة على ذلك أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أن الذات أزلية فكذلك الصفات لابد أن تكون أزلية. طيب لماذا؟ لأننا نتكلم على ذات موصوفة بالصفات، نتكلم على ذات موصوفة بالصفات، أو بعبارة أخرى على صفات قائمة بالذات، على صفات قائمة بالذات. فليس هناك انفصال بين الذات والصفات، ليست الصفات منفصلة أو مستقلة عن الذات، وإنما هي قائمة بالذات. فهذا أمر مهم وسنحتاج إليه إن شاء الله تعالى في الرد على أهل البدع بعد ذلك. وتصديق هذا الأمر بشأن المخلوق من باب ضرب المثال ولله المثل الأعلى، أن صفات المخلوق قائمة بذاته لا تنفصل عنه، أليس كذلك؟ فكما أن ذات المخلوق مخلوقة فكذلك صفاته مخلوقة، كما أن ذات المخلوق مخلوقة فكذلك صفاته مخلوقة، لأن الصفات قائمة بالذات ليست منفصلة عنها. فكذلك الرب سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، ذاته متصفة بصفاته عز وجل، الصفات الإلهية قائمة بالذات الإلهية ليست منفصلة عنها. فكما أن الذات أزلية غير مخلوقة فكذلك الصفات أزلية غير مخلوقة. وهذا المبحث مهم جدا سنحتاج إليه خاصة في صفة الكلام إن شاء الله. فصفات الله تعالى ليست مخلوقة وأسماؤه ليست مخلوقة، هي أزلية، لم يزل الله تعالى بأسمائه وصفاته. يلتحق بهذه المسألة أمر ينبه عليه أهل العلم كثيرا، أن الله تعالى متصف بالصفات الفعلية قبل أن يقع منه الفعل، أن الله تعالى متصف بالصفات الفعلية قبل أن يقع منه الفعل. لماذا؟ لأن ذلك صفة للذات لا للفعل. لأن ذلك صفة للذات لا للفعل. إذن قضية الأزلية هنا تشمل جميع الصفات. سيأتي معنا أن الصفات ذاتية وفعلية، فقضية الأزلية تشمل جميع الصفات. الذي نريده هنا في الصفات الفعلية أن الله متصف بالفعل قبل أن يقع منه الفعل. فمن أفعاله مثلا الخلق، فالله تعالى متصف بالخلق قبل أن يخلق، قبل أن يقع منه الفعل الذي هو الخلق. فهو قبل أن يقع منه ذلك موصوف بأنه خالق، وأن ذلك من أسمائه، كذلك الرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع وغير ذلك من صفات الفعل. فربنا متصف بها ومتسم بأسمائها على حسب القاعدة في ذلك قبل أن يقع منه شيء من تلك الأفعال. فإن الله تعالى لم يزل صحيح ثم خلق، أليس كذلك؟ الله تعالى لم يزل ثم خلق، فقبل أن يخلق كان موصوفا بأنه يخلق. بعبارة أخرى وهي التي ترد في كلام أهل العلم كثيرا، لم يستفد الاسم ولا الصفة بعد كونه قد خلق. يعني لم يتسمى سبحانه وتعالى ولم يتصف بالخلق بعدما خلق. إذن بعدما خلق صار خالقا، أو صار يصلح أن نسميه خالقا أو نصفه بصفة الخلق، لا، بل هو متصف بالصفة قبل أن يقع منه الفعل. طيب هنا السؤال، لماذا مع أنه لم يخلق بعد فلماذا كان متسميا أو متصفا قبل أن يقع منه الفعل؟ الجواب كما قلت لك، لأن ذلك صفة للذات لا للفعل. فالذات الإلهية موصوفة بأنها تخلق، الله تعالى يخلق، هذه صفة ذاته عز وجل. فلا بد أن يتحقق ذلك، لابد أن يتحقق هذا الوصف أو هذه التسمية قبل صدور الفعل منه سبحانه وتعالى. وتصديق ذلك أيضا في المخلوق، ولله المثل الأعلى. فالمخلوق يتصف بصفاته قبل أن يقع منه الفعل، فهو موصوف بأنه متحرك مثلا قبل أن يتحرك فعلا. لماذا؟ لأن ذلك من صفات ذاته، فهو متصف بذلك أنه متحرك وأنه يتحرك وأنه قابل للحركة قبل أن يتحرك فعلا. كذلك الكلام، هو موصوف بالكلام قبل أن يتكلم. يصح أن تقول فيه متكلم قبل أن يصدر منه ماذا؟ الكلام. لماذا؟ لأنه متصف به في ذاته، الكلام قائم بذاته وهو قادر عليه، قادر على أن يتكلم به وقتما شاء، ولله المثل الأعلى. المسألة السادسة، إبطال التعطيل. إبطال التعطيل، من هنا نتعرض للمحاذير التي ذكرناها في الاعتقاد الإجمالي للسلف، نتعرض لكل واحد منها بالشرح والبيان وذكر ما يتعلق به. فالمسألة السادسة معنا إبطال التعطيل. أصل التعطيل في اللغة التخلية والترك، التخلية والترك. ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، أي متروكة. والمراد بالتعطيل هنا نفي الصفات وإنكارها، المراد بالتعطيل هنا نفي الصفات وإنكارها. إذن عندما نقول من غير تعطيل أي من غير نفي، وعندما نقول ليس في اعتقاد السلف تعطيل أي نفي للصفات، وعندما نقول إبطال التعطيل أي إبطال نفي الصفات وإنكار الصفات. وإبطال التعطيل معلوم بالعقل والفطرة والنقل والإجماع. إبطال والتعطيل معلوم بالعقل والفطرة والنقل والإجماع، يعني الدليل، يعني الدليل على إبطال التعطيل العقل والفطرة والنقل والإجماع. أولا العقل، فإن التعطيل صفة العدم، فإن التعطيل صفة العدم، يعني الذي لا صفة له هو المعدوم الذي لا وجود له، الذي لا صفة له هو المعدوم الذي لا وجود له. فهذا دليل عقلي على إبطال التعطيل وعلى أنه لا يصح أن تنفى الصفات عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الذي لا صفة له هو الذي لا وجود له، فنفي الصفات عن الله تعالى تعطيل له، تعطيل للذات نفسها يؤول إلى ذلك. ثانيا الفطرة، فإن العبد مفطور على الإقرار بالرب والتوجه له، وهذا يستلزم الإقرار بصفاته، فإن العبد مفطور على الإقرار بالرب والتوجه إليه، وهذا يستلزم الإقرار بصفاته. واضح؟ فالإقرار بالرب مركوز في الفطرة، كل واحد يقر بالرب بفطرته، وإذا أقر به فهو مفطور على التوجه له، يطلب ذلك بفطرته التي خلق عليها. طيب كيف يتوجه إلى شيء لا صفة له؟ يعني إذا توجه إليه بالدعاء مثلا، فلازم هذا أنه مفطور على الإقرار بأن الله يسمع دعاه، أليس كذلك؟ لو أنه فطر على خلاف هذا فكيف يدعو من لا يسمعه؟ كيف يدعو من لا يسمعه؟ ولهذا احتج على المشركين بهذا الدليل الفطري، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. تمام؟ إذن الفطرة تأبى الإقرار برب لا صفة له، إذا أقرت الفطرة بالرب فهذا يستلزم الإقرار بصفاته. ثالثا النقل، فالنصوص الشرعية ناطقة بالإثبات، فالنصوص الشرعية ناطقة بالإثبات، وهذا معلوم بالضرورة عند الجميع حتى عند المعطلة، يعني حتى المعطلة لا يستطيعون أن ينكروا هذه الحقيقة، النصوص فيها الإثبات قاعدة مضطردة، النصوص ناطقة بذلك، ليس في نص نفي ولا تعطيل لصفات الله تبارك وتعالى، بل دائما الإثبات. رابعا الإجماع، والمراد هنا إجماع السلف، فالسلف معلوم عنهم بالضرورة إثباتهم للصفات، لا يعلم عنهم التعطيل قط، وهذا أيضا من الضروريات عند الجميع، يعترف الجميع بها أن السلف اعتقادهم المتواتر المعلوم بالضرورة الإثبات، دائما يثبتون الصفات، لا يعرف عن السلف أبدا أنهم كانوا معطلين للصفات. فهذه أربعة أدلة على إبطال التعطيل، وهذا مضطرد معنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالتعطيل باطل لا أساس له ولا يصح القول به وليس من اعتقاد السلف، والدليل على ذلك هذه الأشياء الأربعة التي ذكرنا. المسألة السابعة إبطال التفويض، إبطال التفويض، وأصل التفويض لغة الإيكال، الإيكال من أوكل، ورد الشيء إلى الشيء، فالتفويض لغة رد الشيء إلى الشيء، عندما تقول مثلا فوضت إلى فلان أن يفعل كذا، فالمراد أنك رددت إليه هذا الأمر أو أوكلته أن يفعل هذا الأمر. والمراد بالتفويض هنا رد معاني الأسماء والصفات إلى الله تعالى، رد معاني الأسماء والصفات إلى الله تعالى. فيقال إن هذه المعاني مجهولة لنا لا تعرف، فنردها إلى الله. وإبطال التفويض معلوم أيضا بالعقل والفطرة والنقل والإجماع. أولا العقل، لأن ما لا يفهم معناه لا يكون هداية في نفسه، لأن ما لا يفهم معناه لا يكون هداية في نفسه، ولا يصح التعبد به خبرا ولا أمرا، ولا يصح التعبد به خبرا ولا أمرا. هذا دليل عقلي، الذي لا يعرف معناه لا يكون هداية في نفسه، الهداية تكون بشيء معلوم المعنى، معقول المعنى، فالذي لا يعقل معناه لا يكون هداية في نفسه، ولا يصح أن يتعبد به خبرا ولا أمرا، لا يصح أن أتعبدك بشيء لا تعرف معناه، لا يصح أن يتعبدنا الله عز وجل بأمر لا نعقل معناه ولا نعقل وجهه. فهذا دليل عقلي على إبطال التفويض. فلو كانت معاني الأسماء والصفات مجهولة بالنسبة لنا للزم أن نصوص الأسماء والصفات لم تحصل بها الهداية ولم يحصل بها معرفة الله تعالى، وهذا أمر لا يصح أن يتعبد به الله عز وجل خلقه. ثانيا الفطرة، لما سبق في شأن التعطيل، لما سبق في شأن التعطيل، والإقرار الفطري بالصفات يستلزم معرفة معانيها، والإقرار الفطري بالصفات يستلزم معرفة معانيها، فإن العبد لا يفطر على الإقرار بما يجهل معناه، العبد لا يفطر على الإقرار بما يجهل معناه. يعني ما تقدم في شأن التعطيل، إذا كان الإقرار بالصفات فطريا، إذا كان الإنسان في فطرته يقر بالصفات، فهذا يستلزم أنه يقر بمعاني هذه الصفات وأنه يدركها ويعقلها، هذا واضح. ولا يصح في الفطرة أن يفطر الإنسان على أمر لا يعقل معنى، إذا فطر مثلا على الإقرار بأن الله تبارك وتعالى سميع بصير وأن ربه يسمع ويرى، فإنه يعلم بالضرورة معنى السمع والبصر، هذا مركوز في الفطرة لا يستطيع أن يتخلى عن ذلك. فالإقرار الفطري بالصفات لا بد أن يكون إقرارا بمعاني هذه الصفات، لأن الإقرار بما لا يعرف معناه هذا أمر غير موجود في الفطرة. ثالثا النقل، لأن نصوص الصفات وردت باللسان العربي، لأن نصوص الصفات وردت باللسان العربي، فلا بد من اشتمالها على ما تعقله العرب من المعاني، لا بد من اشتمالها على ما تعقله العرب من المعاني، هذا واضح. إذن النقل نفسه يثبت أن معاني الصفات معروفة ليست مجهولة، لأن النقل ورد بلسان العرب ولسان العرب معقول المعنى، فإذا ورد النص باللسان العربي فلا بد أن يكون مفهوم المعنى لكل من يقرأه ويسمع. بل الأمر كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، دلالة نصوص الصفات على معانيها أظهر من دلالة كثير من نصوص الأحكام الشرعية على معانيها. يعني إذا تأملت في الأمر، قارن بين نصوص الأحكام الشرعية نصوص الأحكام الفقهية مثلا كيف تدل على معانيها، وقارن بينها وبين نصوص الصفات وكيف تدل نصوص الصفات على معاني الصفات، فتجد أن دلالة نصوص الصفات على معانيها أظهر في العقل والفطرة والمعرفة من دلالة نصوص الأحكام الشرعية على معانيها. والدليل الواقع، فإن نصوص الأحكام الشرعية لا يدرك معانيها إلا الخاصة، العلماء هم الذين يعرفون فقط كيف يدل النص على هذا الحكم الشرعي الذي يستنبط منه، وربما يكون في النص غريب من غريب الكلمات، يعني يحتاج إلى شرح وبيان إلى غير ذلك. وأما نصوص الصفات فيعقل المراد منها العامي والعالم، العوام والخواص يدركون معاني نصوص الأسماء والصفات، لا يحتاج الأمر إلى علم أو إدراك أو تحصيل أو ما أشبه ذلك. رابعا الإجماع، فمذهب السلف معروف في حمل نصوص الصفات على الظاهر المتبادر منها، مذهب السلف معروف في حمل نصوص الصفات على الظاهر المتبادر منها، وهذا معلوم بالضرورة، وكلامهم في ذلك أيضا كثير ونذكره في موطنه إن شاء الله تعالى. فمعنى هذا أنهم مقرون بمعرفة معاني هذه الصفات وأن معناها معروف ومعقول، إذا حملوها على هذا الظاهر فهذا إقرار منهم بأن الظاهر معقول ومفهوم وأنهم يعرفونه، ليس من الأمور التي يجهلها الناس. وأما قولهم لا نفسرها فسيأتي بيان وجهه إن شاء الله تعالى في الرد على أهل البدع. ختام هذه المسألة بذكر تنبيه في الفرق بين التفويض والتعطيل، الفرق بين التفويض والتعطيل. التفويض يستلزم التعطيل من غير عكس، التفويض يستلزم التعطيل من غير عكس. كيف هذا؟ التفويض فيه رد المعنى إلى الله، أن يقال إن معنى الصفة لا نعقله فالله تعالى أعلم به، نفوضه إلى الله تعالى، فهذا يستلزم التعطيل لأنه في الحقيقة نفى الصفة، إذا لم يقر بمعناها فقد نفاها وعطلها، فالتفويض يستلزم التعطيل وليس العكس، فالتعطيل لا يستلزم التفويض، لأن التعطيل رد مباشر، رد للصفة مباشرة، لا يقول أثبت اللفظ ولا أعقل المعنى، لا يقول هذا المعطلة، إنما المعطلة يردون الصفة مباشرة لا يثبتونها من الأساس، فلهذا كان التعطيل لا يستلزم التفويض. وأما التفويض فلا بد أن يشتمل على تعطيل لأنه في حقيقته رد للصفة وعدم إقرار بها. نكتفي بهذا القدر.